صوت العرب يكشف لكم عن هذه الأسرار. من أسرار الكون والحياة، بصحبة
حاتم إسماعيل. أيها الإخوة، نتناول في سهرتنا الليلة تسكين المياه في باطن الأرض وقدرة الخالق في ذلك. عن ذلك يحدثنا الأستاذ الدكتور أحمد مليجي، أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
وضح المولى سبحانه وتعالى عن أهمية المياه، فقال في كتاب العزيز: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والمولى سبحانه وتعالى خص آية تسكين المياه في باطن الأرض، فقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. المياه أحبتي الكرام على ظهر الأرض تنقسم إلى مياه في المحيطات وتمثل 97%، ومياه على اليابسة تمثل 3%، منها 2% كتل جليدية و6 مياه جوفية و4% مياه سطحية. المولى سبحانه وتعالى وضح أهمية المياه ويعني العمليات المتوالية لتكوين السحب وتجمع السحب ثم نزول ماء المطر. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. العلم لم يستطع إلى وقتنا الراهن تفسير عملية إنزال المطر من السحب يعني أو يفسرها تفسيرا كاملا، ولكن ملخص إعجاز آية سقوط المطر المولى عز وجل يقول: ألم تر أن الله يزجي سحابا، وهي إشارة إلى الطيارات الهوائية التي تدفع وتسوق السحب باتجاه الأعلى، يعني نلاقي في عمليات معقدة جدا لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها جاءت في كتاب الله عز وجل لوضع إعجاز المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية وآيات أخرى عديدة. حركة السحب حركة بطيئة، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، أي يقوم المولى سبحانه وتعالى بتجميع الغيوم ويكون هناك شكل تجمعات كبيرة تسمى يعني بعد كده ثم يجعله ركاما، أي سحب متراكمة فتشكل الغيوم الركامية أي المتراكمة بعضها فوق بعض فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله. سبحان الله، يعني آية توضح بدقة عملية حركة أو تكوين السحب ونزول المطر. والمولى عز وجل في أصل الخلق التقدير، ولذا يقول المولى عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي آية تسكين المياه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وكلمة بقدر أي على مقدار مصلح، لأنه لو كثر لأهلك ولو قل لأهلك، فهو قدر من عند المولى سبحانه وتعالى. ولذا يا أحبتي الكرام تتوزع المياه الأمطار على الأرض، فنجد أن معدل البخر بيساوي معدل المطر، يعني 380 ألف كيلو متر مكعب تقريبا. سبحان الله، البخر وسقوط المطر في توازن تام. كذلك يعني تقدير المولى عز وجل، فيقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني حتى الأودية وتكوين الأودية تتحرك على الأرض بقدر الله سبحانه وتعالى.
سبحانك 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 يا عظيم سبحانك سبحانك فعلو مكانك سبحانك يا عظيم سبحانك سبحانك فعلو مكانك سبحانك 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 سبحانك.
الشاهد في الأمر أن القدماء كانوا يعتقدون أن باطن الأرض هو المصدر الوحيد لكل المياه التي تجري فوق سطحها، وهو اعتقاد خاطئ. للعالم الهولندي كيرشر يقول أن جميع الأنهار والجداول تنبع من بحيرات ومستودعات مائية، هذا الكلام عام 1665. فاقترح إيه؟ قال لك ان البحيرات والمستودعات دي كلها تستمد ماءها منين؟ من المحيط. ولكن كان في مشكله، قال لك كيف تتخلص مياه البحار والمحيطات من ملوحاتها؟ ما قدرش يوصل لحاجه. ولكن هذه المشاكل اصبحت الغازا حتى اواخر القرن السابع عشر، وبدا في عام 1670 في عالم فرنسي اسمه بيرو، يعني أثبت بصورة حسابية أن كمية المياه المتواجدة في الأنهار متعلقة بصورة مباشرة بكمية المياه المتساقطة من السماء. ثم يأتي العالم هالي عام 1748 فيقول أن دورة المياه تكون خلال الجو عن طريق تبخر مياه البحار والمحيطات ثم سقوطها أمطارا. و طبعا يعني كل البشر يعرفون هذه الحقائق، اصبحت الان يعني امور عاديه. ولكن يعني قبل 1748 لم يكن احد يعرف من اين يعني تتكون المياه الموجوده في باطن الارض، المياه الجوفيه. ولذا يعني المولى عز وجل وضح باعجاز علمي قائلا: وانزل من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض. تسكين المياه في باطن الأرض لفترة طويلة، مياه نقية لا يتغير طعمها. يعني سبحان الله أحبتي الكرام، نجد أن المياه الموجودة، المياه الجوفية الموجودة في خزاناتها، أي الخزانات المائية الضخمة، موجودة منذ آلاف السنين ولم يتغير طعمها ولم يتغير لونها، وهي نقية ما دام الإنسان بعيدا عن تلوثها. أما لو في نجم لو زاد تتغير، أما من غير ذلك المولى عز وجل يقوم بتسكين هذه المياه فأسكناه في الأرض. سبحان الله. ومن نعم الله علينا أن يميز الصخور بصفاتها الطبيعية المختلفة من المسامية والنفاذية والإمرار، فنجد يعني تهيئة الصخور في باطن الأرض حتى تكون مستودع ضخم للمياه. مين أنا أستاذ جيولوجيا أقول صعب جدا تكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى في باطن الأرض في أعماق الأرض، لابد أن يكون هناك توفر وخصائص صفات للصخور من المسامية والإنفاذ والإمرار، بحيث أن يكون في إمرار ليها ومسامية حتى تتكون هذه المياه الجوفية في أعماق الأرض. والمسامية تعني أن الصخر يحتوي على فتحات صغيرة دقيقة من حويبات تسمى المسام، والإنفاذ هو سهولة مرور المياه وسرعة تحركها بين حويبات الصخر، وهذا ما نسميه نفاذية الصخر. فالطين مثلا صخر غير منفذ، بينما الرمل منفذ جيد. لماذا؟ لأن الطين حبيبات الطين حبيبات دقيقة جدا، والماء يمسك في هذه المسام بواسطة الخاصية الشعرية، وعلى ذلك لا يسمح الطين بمرور الماء فيه بل يمتص ويبقى بداخله. أما الرمل حبيباته كبيرة متباعدة عن بعضها فيمر الماء من خلاله بسهولة، وقد يكون هناك صخور جرانيتية يعني صعب مرور الماء من مساميها ولكنها بها كسور كسر، فممكن الماء يمر من خلال صخور الجرانيت وغيرها. سبحان الله، يعني من هيأ هذه الصخور حتى تمر هذه المياه من الصخور، ومن أعطى هذه الخصائص وهذه الصفات من المسامية والإنفاذ والإمرار حتى يتكون مستودع مائي ضخم تخزن فيه المياه الجوفية، حتى يأتي الإنسان ويأخذ أو يقوم باستخراج هذه المياه الجوفية من أعماق القشرة الأرضية بأعماق مختلفة، وتكون هذه المياه من أنقى ما يمكن. من الذي أسكن هذه المياه في باطن الأرض؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى.
حمدا لك اللهم حمدا لا يحد، ما شدت الأيدي وما الصف اتحد. حمدا لك اللهم حمدا لا يحد، ما شدت الأيدي وما الصف اتحد.
Thank you.
أحبتي الكرام، هذه نعم عظيمة من نعم المولى سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. انظر بقدر التقدير في الخلق، هذا الماء يعني موجود بقدر الله سبحانه وتعالى، وتهيئ الصخور بخصائصها وصفاتها حتى تكون مستودعات في باطن الأرض. المولى عز وجل هو الذي هيئ هذه الظروف وهذه المستودعات من أجل أن يستفيد منها الإنسان في نعمة من نعم المولى سبحانه وتعالى. أي نعمة من الممكن أن تزول؟ طيب، والمولى عز وجل حذر من ذلك، فما هي أسباب زوال نعمة تسكين المياه في باطن الأرض مثلا؟ أولا الظلم يعطل الآبار ووظيفتها، ويقول المولى سبحانه وتعالى في هذا الأمر: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. سبحان الله، بئر معطلة وقصر مشيد. يبقى الظلم يعطل آبار. كذلك عدم الشكر لله عز وجل. احنا لما نجد عندنا مياه مثل ماء النيل، ربنا يحفظه، لابد أن نشكر المولى على هذه النعمة وأن نحافظ عليه. عندما نجد هناك مياه جوفية بكميات كبيرة، مصر غنية بالمياه الجوفية والحمد لله، عندما نجد هذه النعمة لابد أن نشكر المولى سبحانه وتعالى، لأن عدم الشكر ونسيان الله سبحانه وتعالى يؤديان إلى تحول نوعية المياه الجوفية. نعم المياه تتحول، ولذا يقول المولى عز وجل: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله أكبر. إذن عندما نشكر المولى سبحانه وتعالى يأتي الماء جميلا عذبا كما نشربه. أما إن لم نشكر المولى عز وجل فمن الممكن أن يكون هذا الماء أجاجا أي مالحا. فلولا رحمة الله بعباده لجعل المياه العذبة المسكنة مياه مالحة غير صالحة للاستخدام، ولا ينتفع بها الإنسان ولا الحيوان ولا النبات. كما يؤدي نسيان المولى عز وجل ونسيان يوم الحشر إلى ذهاب المياه من مكامنها. احنا ذكرنا ان هناك خصائص لمكامن المياه، خصائص للصخور، صفات للصخور، يعني اي حركة ارضية في باطن الارض من الممكن ان يحدث تغيير في المستودع، فالمياه يعني لا تجد مكان أو تغور في أعماق الأرض. ولذا يقول المولى عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله الله سبحانه وتعالى. هنا أحبتي الكرام، السبق القرآني بالإشارة إلى أن مصدر المياه الجوفية تحت سطح الأرض هو من ماء المطر، ويعتبر جانبا من جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل. وتم اكتشاف مصدر المياه الجوفية على يد العلماء في القرن السابع عشر كما وضحنا، وقد سبق القرآن الكريم بإقرار هذه الحقيقة منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وكما أشارت الآية الكريمة لقوله تعالى عن تسكين المياه في باطن الأرض فترة طويلة من الزمن دون أن يتغير طعمه أو لونه أو مذاقه، ولو شاء المولى عز وجل لأزال كل هذه العوامل التي تؤدي إلى تسكين المياه في باطن الأرض، مما يؤدي إلى هروب الماء في باطن الأرض. ولذا يحذرنا الله عز وجل ويمن علينا بقوله: وإنا على ذهاب به لقادرون. سبحان الله، لابد أن نحافظ على المياه وأن نعرف أنها نعمة عظيمة من نعم المولى عز وجل، فلا نلوث هذه المياه الجوفية بأن يكون هناك صرف من المخلفات. هذا الصرف الملوث للمياه الجوفية يؤثر على الإنسان ويؤثر على صحة الإنسان، أما غير ذلك فهي ماء عذب رائع جدا للإنسان لابد أن نحافظ عليه. كذلك لابد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يعني نعمة المياه. أنت تنظر إلى الماء وتشرب الماء، وطبعا لابد أن تتذكر أن هناك في عمليات كبيرة أوي 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 مرت على المياه، يعني حلقات كثيرة، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، أي ماء المطر، يخرج من خلاله. إذن عمليات كثيرة تحدث للماء حتى يأتي إلينا نظيفة، ولابد أن نتذكر قول المولى عز وجل في كتاب العزيز في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نعمة تسكين المياه نعمة عظيمة، لابد أن نشكر المولى عز وجل عليها، وأن نحافظ على المياه الجوفية في باطن الأرض، فلا نلوثها أو يعني نؤثر عليها بأي تأثيرات تؤثر على هذه المكامن المائية الموجودة في باطن الأرض. وكل هذه المياه لمصلحة الإنسان، ولذا المولى عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي نهاية سهرتنا شكرا للأستاذ الدكتور أحمد بليجي، أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
من أسرار الكون والحياة.
وكان معكم حاتم إسماعيل، وشكرا لمهندس الصوت أسامة القاضي.